بسم الله الرحمن الرحيم.
شهر رمضان من أحب الشهور إلى الله سبحانه وتعالى، فضله الله وشرفه وكرمه ورفعه، فجعل فيه أفضل كتبه، أنزل فيه أفضل كتبه، وأرسل فيه أفضل رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن جعله الله عز وجل مفتاحا للخير والبر، ووسيلة للطاعة والفوز بالرحمة، ولربما فاز العبد بسعادة لا يشقى بعدها أبدا. فثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. الله أعلم كم من رحمة تنتظر المعذبين، الله أعلم كم من مغفرة تنتظر التائبين، الله أعلم كم من رحمات ومغفرات وخيرات وبركات تنتظر المؤمنين والمؤمنات. ومن أحسن الظن بالله عز وجل فإن الله عند حسن ظن عبده به. فلربما تنتظر الإنسان رحمة طالما تمناها أقوام وما فازوا بها. فعلى المؤمن إذا هلت مواسم الخير وأقبلت ساعات الطاعات والبر أن يضرع إلى الله سبحانه، أن يبلغه تلك المنازل الكريمة، وأن يجعله من أهل تلك الساعات الشريفة، لعله أن يكون من الفائزين. فأعظم الغبن غبن الدين، أعظم الغبن غبن الدين إذا غفر للعباد ولم يغفر للعبد، وإذا عفى الله عن عباده ولم يعف عن العبد بذنب بينه وبين الله أو حرمة بينه وبين عباد الله. فالمنبغي للمسلم أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن يستقبل هذه المواسم بالنية الصالحة. فمن نوى الخير وفي قلبه إذا أقبل هذا الشهر أن يحيي ليله بالخير والطاعة والبر، وأن يصوم نهاره كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين الله هذه النية، فإن الله تعالى يعينه ويوفقه ويسدده. حتى لربما لو أنه قصر كمل الله نقصه وجبر كثره، لأنه يعلم من قرارة قلبها من يريد الخير. فعلى المسلم أن يتقبل هذه المواسم وكله أمن في الله عز وجل، أن لا تكون طاعة إلا استبق إليها، وأن لا تكون رحمة إلا نافس فيها. وعلى المسلم أن يستقبل هذا الشهر المبارك وقد تهيأ لرحمة الله، فإن شهر رمضان شهر عفو ومغفرة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، لو أني أريتها في ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فجعل أعظم أمنية تتمناها وأعظم مسألة تسألها أن يعفو الله عنها. ومن عفى الله عنه فقد رحمه، ومن رحمه الله فتح له أبواب الخير. ومن أراد أن يكون من أهل الرحمة في شهر رمضان فلينظر في الحقوق التي بينه وبين الله، فيسأل الله أن يعفو عما سلف وكان، وأن يسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه في كل صلاة أضاعها أو في كل قربة أوجبها سبحانه فلم يقم بحقها وحقوقها، وأن يضرع إلى الله أن يعفو عن تقصيره، وأن لا يجعل ذنوبه تحول بينه وبين رحمة الله عز وجل. كذلك ينظر إلى مظالم الناس وحقوق الناس وبالأخص الوالدين، وينظر إلى أرحامه، أعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأبناء كل وآل كل، ماذا لهم عنده فلم يعطهم حقوقه، وماذا كان لهم من الحقوق فضيعها فيسألهم العفو. كذلك أيضا ينظر إلى حقوق الناس عامة ومظالمهم، فإن العبد إذا ظلم أو قطع الرحم حالت بينه وبين رحمة الله عز وجل. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطع أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولذلك قالوا إن قطيعة الرحم قد تحول بين العبد وبين رحمة الله، لأن الله تعالى قال للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فمن وصل الرحم وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. فيتفقد المسلم نفسه ويدخل إلى شهر رمضان بارا بوالديه، واصلا لرحمه، محسنا لإخوانه المسلمين، لعل الله عز وجل أن يتغشاه برحمته. لأنه إذا تحلل من المظالم أطلق الله لسانه بذكره، وأطلق جوارحه في مرضاته. وكم من مريد للخير يحب تلاوة القرآن وذكر الرحمن والبر والإحسان حيل بينه وبين تلك الرحمات والخيرات والطاعات بما كان منه من الهنات والزلات والخطيئات. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فالشرور تحول بين العبد وبين الله، فكم من كلمة أوبقت صاحبها، وكم من نظرة، وكم من طعمة، وكم من أمور ارتكبها العبد فيما بينه وبين الله وبينه وبين عباد الله حالت بينه وبين رحمة الله. كذلك مما يوصى به المسلم أن يستقبل هذا الشهر وقد سأل عن أحكام دينه ومسائل الشريعة وما الذي يجب عليه في صيام هذا الشهر الكريم، فيسأل ما هي حقيقة الصوم الذي يبر صاحبه ويكون مقبولا عند الله عز وجل. يصوم كصيام النبي صلى الله عليه وسلم، يصوم فتمسك جوارحه عن الطعام والشراب وشهوة الفرج وغيرها من الحدود والمحارم، ويصوم لسانه عن الغيبة والنميمة والهمز واللمس وذكر عورات المسلمين ونحن ذلك من الآثام والسباب والشتائم وغيرها مما حرم الله عز وجل. فيصوم صوما تاما كاملا حتى إذا أتم شهره أتمه بخير وبر، فكان الشهر حجة له لا حجة عليه. ومن أتم صيام شهر رمضان جعله الله له جنة تقيه من النار. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن الصيام جنة، والجنة مثل الدرع، وهو الذي أصل الجنة من جنة الشيء الاستتر، فكأن صاحب الصوم يستتر به من نار الله عز وجل. فمن أراد أن يسلم وأن يكون من الناجين من نار رب العالمين فليحقق صيامه وليحكم هذه الجنة بالصوم كما أمر الله عز وجل وكما صام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا مما يستحب للمسلم أن ينظر فيه أن يسأل عن فضائل الطاعات في شهر الصيام والقيام فيحرص عليها. ومن أفضل الطاعات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى بعد الصيام والقيام بحقوقه على أتم الوجوه كثرة تلاوة كتاب الله عز وجل. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان يكثر من تلاوة القرآن، وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في هذا الشهر الكريم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن، فإن الله يجعله له نورا ورحمة وهداية وشفاء، ويجعله حجة له بين يديه. كذلك أيضا من فضائل الطاعات التي تستحب في شهر رمضان قيام ليله، الحرص على القيام. فمن قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك مما يستحب كثرة الصدقات، لأن ابن عباس قال: كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. فكثرة الصدقات وتفقد العورات، خاصة وأن هذا الشهر سيطل والناس في شدة، قد يأتيهم يعني ضرر البرد ويكون الصوم أشق، فعلى طالب العلم أو من يستطيع أن يشفع شفاعة طيبة للضعفاء والأيتام، يتفقد جيرانه، يتفقد إخوانه، قرابته، من يحتاج إلى كساء، من يحتاج إلى وقاية له في برده. كذلك من فضائل الطاعات تفطير الصائم والإحسان إلى الأيتام والأرامل وإدخال السرور عليهم في شهر الرحمة. فلعل أرملة أن ترفع كفها إلى الله شاكرة لحسنته، فلا يكون لها ثوابا إلا الجنة. وكم من دعوة من أرملة فتحت لها أبواب السماوات، وكم من دعوة من مكروب منكوب أو مديون أو معسر فك الله عسرته فاستجاب الله دعوته لمن دعا له. فهنيئا لمن شفع، هنيئا لمن كان حريصا على الخير في هذا الشهر المبارك، وهنيئا لمن جعله الله مفتاحا للخير تفقد جيرانه وقرابته وأدخل السرور على ضعفة المسلمين وتفقد حوائجهم وطعم يطعم وارتاح إذا ارتاحوا وقصد بذلك وجه الله وحده. إننا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تقينا ذلك اليوم، أن تلقينا نظرة وسرورا. يحرص المؤمن فإنه والله لا خير في شيء إلا إذا أريد به وجه الله تعالى، لا يفعل هذه الأشياء رياء ولا سمعة. وإذا تهجد في رمضان يتمنى أن ركعته بينه وبين الله. شهر رمضان مدرسة للإخلاص، ومدار شهر رمضان كله على التوحيد، بالمدار العام كله، بالمدار الدنيا ومن عليها، والدهر كله على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. لا يفعل شيء من هذه الطاعات إلا وهو يريد وجه الله. ومن أراد وجه الله سلم وغنم وكفي هم الدنيا والآخرة. ولا يزال العبد بخير إذا قال قال لله، وإذا عمل عمل لله، وابتغى ما عند الله. اللهم إنا نسألك إخلاصا لوجهك، اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا من النفاق، وأن تطهر أعمالنا من الرياء ومحبة السمعة والثناء، أن تجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم، ليس فيها لأحد سواك حظا ولا نصيبا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 80 بعد 100 الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارب،
إلى قول المصنف رحمه الله تعالى:
وتصح إجارة الوقت فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: والقدرة على التسليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما يشترط لجواز الإجارة أن يكون المؤجر قادرا على تسليم المنفعة للمستأجر، فلا تجوز إجارة شيء لا يتمكن صاحبه من تمكين المستأجر من منفعته. ولذلك يعتبر العلماء رحمهم الله بيع البعير الشارد والعبد الآبق من بيوع الغرر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلل العلماء ذلك بأنه يدفع الثمن في شيء لا يمكن أن يستلمه أو لا يضمن استلامه. كذلك في الإجارة، لا يجوز أن يستأجر شيئا لا يتمكن من منفعته، أو لا يستطيع صاحب الملك أن يمكنه من منفعته. وقد ذكر العلماء رحمهم الله لذلك أمثلة، فيعتني المصنف رحمه الله بذكر شيء منها. إذن لا تصح الإجارة إلا إذا كانت على منفعة مقدور على تسليمها، فإن كانت على منفعة غير مقدور على تسليمها فإنك تقول إن هذا من الغرض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من الغرض، وقياسا على البيع، كما لا يصح بيع الشيء الذي لا يمكن تسليمه كذلك لا يجوز بيع المنفعة التي لا يجوز تسليمها بجامع كون كل من العقدين عقد معاوضة.
قال رحمه الله تعالى: فلا تصح إجارة الآبق والشارب.
فلا تصح إجارة جد آبق وهو الذي فر وهرب من سيده، ولا تجوز إجارة بعير شارب. فالبعير إذا كان شاردا وقال له أؤجرك هذا البعير يوما بمئة واتفق على إجارته في الغد، فإن البعير غير موجود، فيحتمل أن يتمكن من أخذه والقبض عليه حتى يتمكن المستأجر من أخذ المنفعة، ويحتمل أن لا يتمكن من ذلك، فصارت إجارته على هذا الوجه من إجارة الغرض، وقد حرم الله ورسوله الغرض لأنه أكل للمال بالباطل. وعلى هذا قالوا لا يجوز إجارة البعير الشارب ولا إجارة العبد الآبق. فلا بد إذن إذا استأجر شيئا أن يكون مقدورا على منفعته، وهذا من العدل، فإن الله سبحانه وتعالى حفظ من الناس حقوقهم، وجاءت هذه الشريعة بحفظ الحقوق للعباد. فإذا استأجر أخوك المسلم منك شيئا فإنك كما لا ترضى لنفسك أن تدفع مالا في شيء لا تضمنه، كذلك ينبغي ألا ترضى لأخيك المسلم أن يدفع مالا في شيء لا يضمنه ولا يتمكن من أخذ حقه واستيفائه منه.
قال رحمه الله: واشتمال العين على المنفعة.
يشترط كذلك اشتمال العين على المنفعة، فإذا استأجر حيوانا أو إنسانا أو دارا أو موضعا لمنفعة فلا يمكن أن نحكم بصحة هذه الإجارة إلا إذا كانت المنفعة المقصودة موجودة في الشيء المؤجر. ومن هنا إذا استأجر بيتا ولا يمكنه أن يسكنه فإن المنفعة غير ممكن أن يتوصل إليها المستأجر. ومن أمثلة ذلك قال السكن، إذا كانت الدار مسكونة بالجن ونحو ذلك هذا فيه ضرر لا يستطيع أن ينتفع، فذكر الإمام القدامى رحمه الله وغيره من العلماء أنه لا تصح الإجارة لأن المنفعة لا يتمكن منها. وذكر المصنف رحمه الله لذلك أمثلة، فقال
رحمه الله: فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل.
فلا تصح إجارة بهيمة زمنة، فالبهيمة الكبيرة والمريض المرض الذي لا يمكن معه أن تتحمل الحمل لا يمكن إجارتها لحمل الأثقال، ولا يمكن إجارتها لحمل الناس. فلو أنه قال له أجرني بعيرك أحج به والبعير مريض، فإن العين المستأجرة لا يمكن أخذ المنفعة منها، فلا تصح الإجارة. إذن هذا الشرط والشرط الذي قبله بينهما توافق، لأن كل منهما المقصود منه توصل المستأجر إلى حقه، فكما لا تجوز إجارة العين الغير موجودة والتي لا يقدر على تسليمها لكي يتمكن المستأجر من انتفاع بها، كذلك لا يجوز إذا كانت العين موجودة ولا يمكن أخذ المنفعة منها أو يغلب على الظن عدم قدرتها على القيام بالمنفعة، كالبعير المريض والبعير الزمن والهرم إذا استأجره لعمل شديد وعمل فيه طاقة وتحتاج إلى تعب وعناء والبعير لا يطيق ذلك فإن الإجارة لا تصح. وهذا مفرع على ما تقدم لأنه يؤدي إلى أكل المال بالباطل.
ولا أرض لا تنبت للزرع.
ولا أرض لا تنبت للزرع. ولا أرض لا تنبت للزرع. الأرض تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون أرضا زراعية وهي الأرض الصفراء الصالحة للزرع وما في حكمها، وإما أن تكون أرضا غير صالحة للزرع، ومن أمثلتها الأرض السبخة كثيرة الأملاح، فإنه مهما بذر الإنسان فيها فإنها لا تنبت كلأ ولا تنبت العشب ولا تنبت الزرع. ولذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ما من شيء جعل الله فيه منفعة إلا جعل نظيرا يتعذر من المنفعة. فالأرض تنبت الزرع ويتمكن الناس من الزرع فيها، والزرع فيها مختلف الأكل، والله عز وجل لحكمته جعل الأرض منها ما لا ينبت زرعا، حتى إذا قال الناس إن هذا الزرع أوجدته الطبيعة أو وجد هكذا صدفة، كذبهم الله بالأرض التي لا تنبت، وكذبهم الله بالأرض التي يصب عليها الماء ويغدر آناء الليل وآناء النهار ومع ذلك لا تنبت شيئا. وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك خالف بين الأشياء. في الأرض من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل فيها ما ينبت وجعل فيها ما لا ينبت، وجعل فيها ما يمسك الماء وجعل فيها ما لا يمسك الماء. فهذا الاختلاف في الأرض جعل الاختلاف في الحكم على مقصد إجارة الأرض. فمن استأجر أرضا وقصده منها أن يزرع فهذه تعرف بمسألة إجارة الأراضين للزراعة، وهذه المسألة فيها كلام طويل للعلماء رحمهم الله، واختلف العلماء في هذه المسألة وفي تفاريعها إلى ما يقرب من 5 أقوال مشهورة عن أهل العلم رحمة الله عليهم. منهم من حرم إجارة الأراضين للزراعة مطلقا، وقال لا يجوز للمسلم أن يستأجر أو يؤجر أرضا، فدفع المال لإجارة الأراضين لا يجوز مطلقا. استدل بحديث جابر الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها. فقوله ولا يؤاجرها نهي، والنهي يدل على التحريم، فدل على تحريم إجارة الأراضين للزراعة. هذا القول الأول، وهو مذهب الظاهرية والطائفة. وقال جمهرة السلف رحمهم الله والخلف تجوز إجارة الأراضين، واختلفوا على أقوال تقرب من 4 أقوال. فحاصل هذه الأقوال منهم من يقول يجوز إجارتها بكل شيء إلا بالطعام، ووجه هذا القول أنهم قالوا إذا أجرها بالطعام فالأرض يقصد منها الطعام ويقصد منها الحب والثمر، فكأنه يبادل الطعام بالطعام، فبادل الربوية بالربوية نسيئة ومتفاضلة، إذا اتحد نوعه وجنسه، أو ربويا بربوي نسيئة إن كان من نوع مختلف، هذا إذا كانت إجارتها بالطعام. وصورة المسألة أن يقول له قال يجوز بكل شيء إلا أن يقول له أستأجر منك هذه الأرض ب100 صاع من التمر، أو ب100 صاع من البر، أو ب100 صاع من الشعير أو من الدخل. قالوا لا يجوز، إذا جعل الأجرة والقيمة من الطعام فيستثنون فقط الطعام. ومنهم من حرم الطعام إذا كان بجزء من خارج منها، فقال يجوز إجارتها ولكن إذا كان من الطعام الذي يخرج منها. قالوا لأنه في هذه الحالة إذا استأجر الأرض بجزء مما يخرج منها فقد عاوض الطعام الذي أخذه بالطعام الذي دفعه، فكان أيضا من الطعام بالطعام ربويا متفاضلا ونسيئة. ومنهم من قال إنه يجوز إجارتها بالذهب والفضة فقط يعني بالنقدين، ولا يجوز إجارتها بما عدا ذلك. ومنهم من أجاز إجارتها بكل شيء، وهذا هو الأقوى والصحيح. والذين حرموا الصور التي ذكرناها مجاب عنها، وذلك أن حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه صحيح جاء على ألفاظ مختلفة. فالذي يظهر من هذه الأحاديث أولا أن الحديث الذي ورد بالنهي عن إجارة الأراضين المراد به أحد أمرين، إما أن يكون المراد به خاص، وهذا محمول على حديث رافع الذي فسر التحريم. فعندنا حديث عن رافع يقول إنما كانوا يؤاجرون يعني يؤجرون الأراضين على المادنات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا. مراد رافع رضي الله عنه وأرضاه أن الصحابة رضي الله عليهم حرم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إجارة الأراضين لأنهم كانوا في أول الأمر يؤجرون الأرض ويقول له آخذوا الزرع الذي ينبت على الحياض وعلى المياه وأنت تأخذ البعير، يؤاجرون على الماء بمناء وأقبال الجداول. وهذا المراد منه يعني الماء، يقول مالك الأرض خذ أرضي وزرعها، ولكن كل شيء ينبت بجوار القنطرة قنطرة الماء أو على جدول الماء أو قريبا من الماء فهو لي، وما زاد فهو لك. قال رضي الله عنه فيسلم هذا يعني الذي على الماء، لأنه قريب من الماء ومنتفع بالماء، ويهلك هذا يعني بعيد من الماء، فكأنه نوع من الغرر، فهو يختله ويخدعه فيجعل له الأحق لنفسه والأدنى للعامل الذي تعب على زراعة الأرض، فحرم الله عز وجل ذلك وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام لأنه من الغرر، ولذلك قال فيسلم هذا ويهلك هذا. أما لو قال له خذ الأرض وزرعها وهي مناصفة بيني وبينك فيجوز، لأنه بشرط أن لا يحدد نصفا معينا، لا يقول النصف الشرقي أو النصف الغربي، لأن الغرر منتفي في هذه الحالة. فإذا حديث رافع رضي الله عنه وحديث جابر نستطيع أن نقول إنهما خرجا مخرجا واحد، إنهما خرجا من مخرج واحد، والمراد بهما أن يحدد صاحب الأرض للمستأجر مكانا معينا يأخذ زرعه ويكون أجرة لأخذ الأرض. هذا الوجه الأول في الجواب. الوجه الثاني أن يكون حديث رافع حديث جابر رضي الله عنه في التحريم والنهي سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان معه المهاجرون، وكان المهاجرون فقراء حينما قدموا أول الأمر، فوسع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وجعل من أخوة الإسلام أنهم ما داموا في أول العصر المدني وإخوانهم مهاجرون إليهم منعهم من إجارة الأراضين. وهذا له أصول، ومنها حديث النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 ليال، فهو أمر معروف معهود من الشريعة، فحرم الله عز وجل في ابتداء الأمر إجارة الأراضين لمكان الحاجة ثم أبيحت. وهذا الوجه يختاره بعض العلماء، والوجه الأول يقويه حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، يقوي أن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لإجارة الأراضين كان بسبب التخصيص بقطعة من الأرض، ولذلك لما بلغ زيد بن ثابت، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه من أعلم الصحابة وهو من أئمة الفتوى، ولذلك لما توفي رحمه الله وبلغت وفاته أبا هريرة بكى أبو هريرة بكاء شديدا وقال لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا، فكان رضي الله عنه وارضاه من أعلم الناس بالقرآن ومن أعلم الناس بالسنة. فلما نهى رافع الناس عن إجارة الأراضين في مسألتنا وبلغ زيدا، قال زيد رضي الله عنه يغفر الله لرافع أنا أعلم بالحديث، إنما كانوا وذكر الحديث أنهم كانوا يهاجرون بعض الأرض على أن يسلم البعض ويهلك البعض، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك لأنهم كانوا يختصمون. أما الإمام أحمد رحمة الله عليه فإنه رجح حديث الإجارة وهو الرواية الصحيحة، وكذلك ما جاء في حديث ابن عمر في إجارة الأرض على يهود خيبر حينما أخذوها مفاقاه رجح ذلك على حديث رافع، وقال رحمه الله كلمته المشهورة حديث رافع ألوان، يعني أن حديث رافع جاء على وجوه كثيرة، ولذلك نفس رافع رضي الله عنه وارضاه كان يقول أما ما كان بشيء معلوم فلا بأس، فكان يخفف على الناس إذا استأجروا الأرض بالنقود، ويحرم عليهم إذا استأجروا بجزء من الأرض، وتارة يروي الحديث عموما بالنهي عموما، فإما أن يكون النهي العام المراد به الخاص وهذا هو الصحيح والسنة يفسر بعضها بعضا، فيترجح قول من قال بجواز إدارة الأراضين وهذا هو الصحيح. إذن الخلاصة أن إدارة الأراضين جائزة، وأن الأحاديث التي وردت بتحريم إدارة الأراضين إما منسوخة لأنها في أول التشريع المدني، وإما أن يكون المراد بها إدارة الغرر، أن يحدد جزءا من الأرض ويقول لي هذا النصف أو لي هذا الربع وأنت تأخذ الباقي، يقول خذ الأرض وازرعها وتكون أجرة أرضي أن آخذ منك نصفها الذي يلي الماء أو نصفها الشرقي ولك نصفها الغربي، أو ازرعها فإذا زرعتها فإن الذي ينبت بجوار كذا لي والباقي لك، كل ذلك لا يجوز وهو محرم. إذا ثبت أنه يجوز أن تستأجر الأرض للزراعة فحينئذ لا بد أن ننظر في الأرض، فالأرض تنقسم إلى أقسام. القسم الأول طبعا كل الكلام الذي نتكلم عليه الآن أن تستأجر الأرض للزراعة، لأن الأرض تستأجر من أجل أن تكون مثلا للرعي، وتستأجر لوجود الدواب فيها وتكون زريبة لدابة أو تكون مستودع لأغراض أو نحو ذلك كما هو موجود في زماننا. نحن لا نتكلم عن هذا كله. بالإجماع يجوز أن تستأجر الأرض لحفظ الأموال ولحفظ الدواب ولحفظ الأمتعة والأغراض، هذا كله جائز. لكن محل الخلاف في إجارة الأراضين على الصورة التي ذكرناها للزراعة. طيب إذا ثبت أنه تجوز إجارة الأراضين للزراعة فالأراضين تنقسم إلى أقسام. إذا استأجر الأرض للزراعة إما أن يكون أن تكون الأرض فيها ماء مستقر دائم، وإما أن لا تكون كذلك. فإن كان في الأرض ماء مستقر دائم فأن يكون بها عين ماء، أو يكون فيها بئر والماء فيه غزير، أو تكون بجوار نهر، فالماء مضمون بإذن الله عز وجل. أو يستأجرها شهرا أو شهرين، المدة التي يريد أن يستأجرها الغالب وجود الماء. فهذه بإجماع العلماء الذين يقولون بجواز إجارة الأرضين تجوز إجارتها، لأن المنفعة وهي الزراعة ممكنة، لأن الماء موجود والأرض صالحة للزرع. فإذا اختل أحد الشرطين، كان الماء غير موجود أو كانت الأرض غير صالحة للزراعة، فالأرض السابقة لا يجوز، لأنه إذا استأجرها بقصد الزراعة والأرض سبخة لا يتغرب به ولا يستطيع أن يتوصل للذي من أجل استأجر الأرض. كذلك لو الأرض زراعية ولكن لا ماء فيها فإنه لا يتمكن. فإذا تحقق الأمران، الأرض زراعية والماء موجود ومستقر وثابت في الأرض، تجوز إجارتها وجها واحدا عند العلماء. هذا التفصيل الذي ذكرناه. لكن إذا لم يكن فيها ماء فتارة تكون إجارتها على أن يجلب الماء إليها، كأن يكون مثل ما موجود في زماننا يتمكن من نقله بوسائل النقل إلى هذه المزرعة، أو قطعة صغيرة يريد أن يجعلها محمية يدعى فيها نوع من المزروعات، فحينئذ يجوز، لأن المنفعة التي يريدها له وسيلة يتوصل بها. وهكذا لو كان جارا للأرض وعنده أرض فيها ماء وهذه بجوار أرضه ويريد أن ينقل الماء الذي في أرضه لهذه الأرض يجوز، هذا إذا لم يكن في الأرض ماء. أما إذا الصورة الثانية عرفنا أن يجلب الماء إليها إذا لم يكن فيها ماء، أو يكون تكون هذه الأرض في موضع الغالب نزول الماء عليه، مثل الرياض التي تكون في الجبال ويأتي في موسم المطر فيقول له أستأجر منك هذه الأرض ويكون الموسم موسم مطر. فبعض العلماء يقول إذا كان الغالب نزوله أو كانت الأرض معروفة بكثرة الأمطار فهذا يجوز، لكن إذا كانت الأرض قحط والغالب عدم نزوله أو مشكوكا في نزوله فهذا من الغرض، لأنه يحتمل أن ينزل الماء ويحتمل أن لا ينزل الماء. إن نزل الماء زرع فحقق المنفعة التي من أجلها استأجر، وإن لم ينزل الماء لم يستطع زراعته، فإذا أكل ماء أخيه بالباطل. فإذا قالوا إذا كان الماء مغلوبا على الظن وجوده، مثل أن يكون استأجرها في المواسم الغالب على الظن نزول، أو كان في نفس الموسم نزلت أمطار والأرض ممكن زراعتها، قالوا يجوز في هذا. وأغلب هذه الصور يعني إذا استأجر منه الأرض في موضع الغالب نزول المطر أو يغلب على ظنها أنها تمطر، هذا الغالب أنه لا يجوز، يعني الذي يظهر أنه لا يجوز، لا يجوز إلا إذا كان الماء موجودا أو جلبه، أو كان هناك في الأرض ممكن أن يكون لها ارتواء، مثل ما ذكروا أن تكون الأرض فيها واحة أو فيها غدير ماء، مثل ما يقع في بعض الأماكن في بعض الرياض تكون قريبة من غدران المياه فيضعون عليها المواطير أو نحية لسحب المياه، قالوا هذا يجب. وقد ذكروا هذا حينما يذكرون الأرض العامرة والغامرة. إذن الخلاصة أنه إذا كانت الأرض فيها ماء وهي أرض زراعية جازت إجارتها للزراعة وجها واحدا على التفصيل الذي ذكرناه. وأما إذا كانت الأرض لا ماء فيها فإننا ننظر إذا كان يجلب الماء إليها وممكن جلبه سواء عن طريق المزرعة عن طريق وسائل النقل أو حفر لها خليجا يوصل الماء إليها، فإنه تجوز إجارتها لأن المنفعة الغالب حصولها. أما إذا كان على الظن والاحتمال فلا يجوز. بقي السؤال، لو كانت الأرض، وهذا نوع من الأراضين ذكره العلماء ونبه عليه الأئمة كالإمام النووي رحمه الله والماوردي وغيرهم رحمة الله عليهم، لو أن الأرض كانت مغمورة بالماء مثل ما يقع في بعض المواسم التي تكون فيها فيضانات ويكون الماء فيها كثيرا حتى يصل إلى المزارع ويغطيها، فجاء رجل عنده أرض زراعية وليس فيها زرع لكنها صالحة للزراعة، وأراد أن يستأجرها شخص منه وهي مغمورة بالماء، كل الكلام الذي تقدم إذا لم تكن مغمورة وكانت منكشفة، فلو أنها كانت مغمورة بالماء أو بالسيل، والأرض إذا غمرت بالماء والسيل فإنه يمكن زراعتها بمجرد أن ينزل منسوب الماء إلى حد معين فإنها تزرع وممكن أن تنبت، وهذا أمر معروف، فهل إذا أجرها في حال غمرها بالماء يكون من الغرق؟ فيه تفصيل، فإن كان انحسار الماء، لاحظ هناك جلد الماء، إن كان انحسار الماء غالبا مثل جرت العادة أن هذه الأراضي في مواسم الأمطار تغرق، ثم إذا جاء الربيع وانحسرت المياه وقلت تنكشف، فإذا كانت مما يغلب على الظن انحسار الماء صحت الإجارة، وحينئذ يؤجرها وتكون إجارتها على الموسم الذي ينحسر فيه الماء ليتمكن من زراعتها، فإن أجرها وشملت إجارته وقت الماء لم يصح، لأن وقت الماء لا يمكنه زراعته، ولذلك تكون إجارتها وقت الماء من أكل المال بالباطل. مثال ذلك، لو جاء إلى أرض مغمورة بالماء ويستغرق نزح الماء عنها أو انحسار الماء عنها شهرا، وقال له أجرني هذه الأرض الزراعة شهرين، موسميا يريدها للزراعة، قال أريدها شهرين، فاتفق معه على أنه يكون الشهر الأول الذي ينحسب فيه الماء من ضمن العقد لم يصح، لأنه يأخذ منه أجرة شهر كامل دون أن يتمكن المستأجر من حصول المنفعة، المنفعة متعذرة، لأنه لا يمكن زراعة أرض مغمورة بالماء، لا يمكن زراعة أرض مغمورة بالماء. وعلى هذا يفصل في إجارة الأراضين بهذا التفصيل، ما بين أن تكون صالحة للزراعة أو غير صالحة للزراعة، ثم تكون إجارتها بغلبة الظن بسقيها الماء أو لا يكون فيها ماء، على التفصيل الذي ذكرناه. فمثلا المصنف رحمه الله للمنفعة أن تكون الأرض لا ماء فيها أو غير صالحة للزرع إذا قصد منها الزراعة، أما لو قصد من الأرض غير الزراعة وكان ذلك المقصود ممكنا في الأرض صحت إجارتها.
قال رحمه الله: وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها.
يشترط في صحة إجارة المنافع أن تكون ملكا للمؤجر أو مأذونا له بالتصرف فيها. تقدم في كتاب البيوع أنه لا يجوز للمسلم أن يتصرف في مال أخيه المسلم على الأصل، لأن الله حرم الأموال وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة مال المسلم كحرمة دمه، فالحقوق التي للإنسان في العقارات أو المنقولات لا يجوز لأحد، والمنافع الموجودة فيها لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذن المالك الحقيقي، فمن كان عنده بيت لا يجوز لأحد أن يأتي ويؤجر هذا البيت دون أن يكون مالكا له أو قد أذن له المالك الحقيقي بالتصرف أو له ولاية شرعية بالتصرف في هذا البيت في إجارته. وبناء على ذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمسلم أن يؤجر مال غيره، فإذا أجر مال الغير فإن الإجارة باطلة. لو قال له: أجرتك هذه العمارة بمليون سنة كاملة، والعمارة لا يملكها وليس له حق التصرف فيها بولاية ولا وكالة، فإن هذه الإجارة باطلة. وعلى هذا لا بد أن يكون مالكا للمنفعة، يعني يكون من حقه أن يتصرف في المنفعة إجارة وكذلك أيضا هبة، فإذا ملك المنفعة وأمكنه أن يتصرف فيها صحت إجارته.
وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا.
هذه مسألة لطيفة، يعني إذا أثبتنا أن من حقك أن تؤجر بيتك وعمارتك وسيارتك ومسكنك وكل ما أنت مالك وملكك وكل ما أنت مالكه من المنافع يجوز لك أن تأخذ العوض على منفعتك، كما أنك تملك العين تملك منافعك. لكن لو سأل سائل وقال استأجرت عمارة ودفعت أجرتها وأخذت هذه العمارة سنة كاملة بمليون، فلما تم العقد أردت أن أؤجر العمارة على شخص آخر، فأنت إذا نظرت الآن المالك الحقيقي هو المؤجر، المؤجر للعمارة، المؤجر للعمارة أو المؤجر لها المالك الحقيقي هو الذي يملك منفعتها، فأنت اشتريت هذه المنفعة بمليون سنة كاملة، فهل من حقك أن تبيعها للغير؟ ومن هنا ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة في مسألة ملكية المؤجر أو المؤجر للعمارة أو للعين. فإذا أراد أن يعقد إجارة لا بد وأن يكون المؤجر مالكا للمنفعة المؤجرة، فإذا ملكها واشتراها هل يجوز له أن يؤجرها للغير؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. جمهور السلف والعلماء والأئمة، وهو قول طائفة من أئمة التابعين وأتباع التابعين، وهو قول جمهرة الأئمة الأربعة، أنه يجوز للمسلم إذا استأجر عينا أن يؤجرها لغيره، يجوز له إذا استأجر أن يؤجر أن يقيم غيره مقامه في الاستيفاء والأخذ بشرط أن يكون مثله أو دونه في الضرر، فلا يكون ضرره أكثر من ضرره، وإذا كان أكثر ضررا فإنه لا يجوز. وهذا كله له أمثلة، مثلا لو أن في زماننا لو استأجر رجل منك موضعا على أن يكون محلا للبيع بقالة أو نحنها، البقالة المحل في العمارة إذا أجر بقالة فيه منفعة وفيه مضرة، ولكن الضرر يسير، قد يكون الضرر يسيرا، لكن مثلا لو أنه بعد أن اتفق معك على أنه يفتحها بقالة أراد أن يفتحها محلا لإصلاح السيارات كالورش ونحوها، فالورش فيها من الإزعاج والأذية ما لا يخفى، وإذا أراد أن يضعها مثلا مكانا للنجارة أيضا فيها إزعاج ففيها ضرر، فالضرر يكون على العين مثل الآلات التي تهز العمارة أو نحوها أو تؤثر في مصالح العمارة ومرافقها. ومن أمثلتها مثلا أنه جاء فأجره محلا على أنه بقالة فأراد أن يضع فيها مكينة للذهب للصياغة، صياغة الذهب، مكينة الذهب هذه تؤثر في أساس العمارة، تؤثر في سكن العمارة وراحة الناس في العمارة، هذا ضرر أعظم، يشمل ضرر العين وضرر أيضا المجاور للعين. فالأضرار التي تكون بنقل الإجارة إلى بديل تمنع من الجواز إذا كانت أكثر من الضرر الموجود في الإجارة الأصلية. فعلى هذا يجوز للإنسان إذا استأجر عينا أن يؤجرها لغيره بشرط أن يكون أقل منه ضررا أو مثله، وهذا لا شك أنه أحفظ للحقوق. وقال جمهور العلماء بجواز إجارتك للعمارة للغير إذا كان مثلك ضررا أو أقل، لأنك قد ملكت المنفعة، ففي العقد اتفقت معه على أن سكن العمارة سنة كاملة قد اشتريتها منه، ومن اشترى الشيء ملكه، فكما أنه يجوز لك بالملك أن تسكن العمارة يجوز لك أن تؤجر الغير، وأيضا يجوز أن تقيم غيرك مقامك في على سبيل الهبة لا على سبيل المعاوضة، عرفنا أنه يجوز على سبيل المعاوضة بالإجارة، يجوز أيضا أن تقيم غيرك مقامك على سبيل الهبة. من أمثلة ذلك لو استأجر شقة في عمارة وأراد أن يسكن ضعيفا أو مسكينا مكانه صح ذلك وجاز له، لكن لو أن هذا الذي يريد أن يسكنه مكانه هبة أو إجارة أعظم ضررا لم يجوز. فمثلا لو كانت العمارة فيها يعني الضرر سواء كان معنويا أو كان حسيا، يعني لا يختص الضرر بكونه يؤثر في العمارة أو مصالح العمارة، لا، بل حتى الضرر الذي يؤثر على أعراض الناس ويحدث له فتنة يجوز من حق المؤجر أن يلغي الإجارة، ومن حق أن يطالبه أن يستأجر بنفسه أو يحضر من هو مثله. فإذا أجر لرجل له عائلة والعمارة كلها عوائل، لا يجوز له أن يأتي بأناس مثلا رزاق ويسكنهم مكانه، هذا ضرر معنوي ويخشى فيه على أعراض الناس، وفيه فتنة وفيه ضرر، حتى إن الرجل لا يستطيع أن يخرج ولا يستطيع أن يخرج أهله. فلذلك إذا كان الضرر معنويا من حقه أن يعتني. ولو أجر بيتا للرجل فأجره وهو في سكن يتضرر الناس بوجود بتأجيره على عزاز أو نحرهم، حق له أن يمنعه ويقول إما أن تسكن أو تسكن من هو مثلك. إذا لابد أن يكون المستأجر الثاني مكان المستأجر الأول في الضرر أو دونه أقل منه. وأما بالنسبة للضرر الحسي فكما ذكرنا، فإذا كان هناك مثلا أجر عمارة أو شقة للرجل ورعاه في سعرها، هذا يقع، لابد أن ينتبه طالب العلم هذا الأمر. فلربما جاء الرجل وزوجه فرضيت أن تؤجره، ولربما جاء الرجل وأطفاله ولا تؤجره، لعلمك أن الأطفال يفسدون، أن الأطفال يزعجون، فأنت مثلا في عمارتك لم تؤجر وتقول له أنا لم أؤجر إلا لكونك لا أطفال عندك أو لا أولاد عندك، واشترط عليه ذلك فذهب وأجر لرجل له أطفال، من حقه أن يعترف وأن يقول له إما أن تسكن أو تسكن من هو مثلك أو دونك في الأذية والضرر، وإلا أخرج من أسكنه. وهذا من ناحية شرعية لا إشكال فيه، لو إذا اشترط عليه وكان على ضرر على أن لا يسكن من هو أكثر منه ضرر، أو لم يشترط عليه وجاء بمن هو أضر، سواء يضر بالعين ومنافعها أو يضر بالمعنى مثل ما ذكرنا الضرر المعنوي كما يقع في أحضان العوائل ونحيها في المساجد. ذكر العلماء من هذا أمثلة، إذا كانت الدابة مثلا يطيقها رجل ولا تطيق أن تحمل رجل آخر، لو جاء برجل مثلا أقوى منه وأثقل منه وقال هذا مكاني، ما يمكن، أن هذا يضر بالدابة، ولربما لا تطيق الدابة حمله. فمثل هذا أجاز العلماء أن يعترض عليه ويقول له أؤجرك وأؤجر من هو مثلك، أما من كان منه كان أكثر منه فإني أمتنع من إجارتها. هذا ذكر العلماء منها أمثلة، الشاهد أنه يؤجر على من هو مثله أو دونه في الضرر. في زماننا لو استأجر عمارة وأجرها في المواسم ونحلها يراعي ذلك، وعلى المسلم إذا استأجر من أخيه المسلم أن يتقي الله، فإذا غلب على ظني أن هذا الذي يؤجر جار سوء وعياذ بالله أو فيه ضرر، كان يقول بعض مشايخنا رحمة الله عليهم من أجر داره إلى رجل سيء ويعلم بسوءه أو اطلع على سوءه وسكت على ذلك وأقره ومكنه فإنه شريك له في الإثم في كل ما يكون من أذية الجار، لأن هذا من البوائق والمصائب، سواء كان الإنسان بنفسه أو يأتي بمن يرضى بفعله بأذية الجار. فينبغي للإنسان في مسألة إقامة الغير مقامه أن يراعي حقوق الجيران وأن يراعي حقوق إخوانه المسلمين وأن يراعي حقوق الملاك نفس المالك، وبالأخص إذا كانت العين مملوكة، إذا كانت العين لا تحتمل ذلك أو فيها ضرر كأن تكون لأيتام أو أرامل أو نحو ذلك فالأمر أشد. فالمقصود أنه لا يؤجر، هناك الشهادان شرطان، الشرط الأول مسألة الملكية أن يكون مالكا لها، وأن يكون أيضا يتفرع على مسألة الملكية أن يكون مؤجرا لمن هو مثله أو دونه في الضرر. يتفرع على مسألة الملكية مسألة مهمة، وهي إجارة ما لا يملك إلا بالهبة. فمثلا إذا كان الإنسان قد وهبه سكن الدار شهرا وقصد بعينه وقال له يعني تسكن في عمارتي وقصد بعينه، في هذه الحالة لا يجوز أن يؤجر، لا يجوز. إذا كان مقصود الواهب عين الرجل فإنه لا يجوز أن يؤجر المغير إذا قصد بالهبة نفس الشخص أو عينه كما ذكرنا.
قال رحمه الله تعالى وتصح
الأخير، يعني الأسئلة المباشرة لما أرحب فيها وإنما ما يكون في الصدر أن يسأل، ولكن أفرح بطالب علم وأخشى أن أفتح الباب فيأتي كل، فرجاء للجميع، يعني مما يسرني جداً أن تكون الأسئلة مكتوبة، وتكون إن شاء الله من لن أرجع حتى أجيب عن أسئلتكم جميعا إن شاء الله على قدر استطاعة وفق، لكني أخشى لو تحمل المدام وفقكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتصح إجارة الوقف.
وتصح إجارة الوقف، الوقف سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، لكن المصنف رحمة الله عليه والعلماء وأئمة الفقه من عادتهم أن يذكروا المسائل الخاصة في مواضعها المناسبة، فالوقف مسائله تنتثر في العبادات والمعاملات، ولكن قد يذكر العلماء رحمه الله أفراد المسائل في المواضع المتعلقة بالأبواب. إدارة الوقف، إذا كان هناك وقف وهذا الوقف أوقفه مالكه وقصد المنفعة، تسجيل منفعته كالمزارع والدور، فإذا قصد أن تكون المنفعة بعينها مستحقة فحينئذ لا إشكال، كأن يتصدق بثمرة المزرعة ويقول ثمرة المزرعة ثلثها يتصدق به في سبيل الله، فحينئذ لا يجوز بيع هذا الثلث، وينبغي على الناظر أن يبحث عن الضعفاء والفقراء ومن ثم الواقف ومن اشترط في صرفها إليهم ويؤدي إليهم حقوقهم كاملة على الوجه الذي أمر الله به، وبهذا تبرأ للمجهول. وأما إذا كان الوقف قصد منه أوقف على أشخاص معينين على أن يأخذوا منفعة الأعيان كأولاده وأولاد أولاده، سواء خط الذكور أو إناث على تفصيل سيأتي إن شاء الله في مسألة الوقف على أولاد الظهور دون أولاد البطون، فإذا جعل هذه الأرض أو جعل هذه العمارة وقفا على أولاده واتفقوا على إجارتها قالوا تؤجر، فأجرت القيمة والثمن ثمن المنفعة وما دفع فيها يكون لكل وارث بحقه وسهمه، فتجوز إجارة الأوقاف. في الحقيقة الوقف من حيث الأصل يخرج عن ملك الإنسان ولا يتصرف فيه إلا في حدود ما اشترط فيما بينه وبين الله عز وجل، ولذلك الواقف لا يملك الرجوع عن الوقف، ومن أوقف شيئا في الأصل فقد أخرجه عن ملكيته، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت حدثت الأصل وسبلت الثمرة، كما في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولو أن رجلا أوقف مسجدا، هذه مسألة يعني يخطئ فيها البعض، أنه إذا أوقف المسجد اشتكره ففتحه متى شاء وأغلقه متى شاء وتصرف فيه وكأنه دار أو شيء يملكه، والواقع أنه ليس بملك الله وليس من حقه إذا أوقف المسجد أن يتصرف فيه إلا في حدود المصلحة، ولذلك ينبغي أن يعلم هذا كله مفرع على مسألتنا أن من أوقف الشيء قد أخرجه من ذمته، وهذا الذي جعل العلماء رحمه الله في مسائل الأوقاف يردونها إلى القاضي، لأن بيع الأوقاف لا يمكن أن يتم إلا عن طريق القضاء، فإذا قضى فيه القاضي لأنه في هذه الحالة ليس هناك مالك للوقف بعينه، وإنما يكون فيه إذن من الوالي ينزل فيه منزلة المتصرف الحقيقي، فالقضاة من أماكن نظرهم أو من المصالح التي ينظرون فيها، كما نبدأ على ذلك العلماء في أداب القضاء النظر في الأوقاف. فالمقصود يرد السؤال الآن بالنسبة لمنفعة الوقف، هل يجوز إدارتها؟ الجواب: تجوز إدارة الوقف، ونص على ذلك جمهرة العلماء رحمه الله، لكن عندنا مسألة شاعت وذاعت في هذا الزمن، وهي أن يكون هناك مسجد وأوقفت منافع على هذا المسجد لمن يقوم بالإمامة فيه أو بالأذان فيه، فلو كان هناك سكن تابع للمسجد وأراد الإمام هذا السكن وقف على الإمام أراد أن يؤجره، فالأصل يقتضي أن يسكنه الإمام، ومقصود صاحب المسجد أن ينال الأجر بوجود الإمام، خاصة وأن وجود السكن بجوار المسجد مقصود، لأن هذا أدعى للمحافظة على الصلاة وأدعى للقيام بحقوق المسجد وأدعى لمراقبة المسجد وتفقد مصالح المسجد، ويستطيع الناس المساجد التي يكون الإمام فيها قريبا أن يعظم نفع هذا الإمام للناس، يمكن سؤاله ويمكن الرجوع إليه ويمكن استفتاءه إذا كان من أهل العلم من طلبة العلم، فإذا خرج عن هذا السكن وأجره للغير فهل يكون مالكا للمنفعة بحيث يستحق أن يعوض عليها؟ الذي اختاره جمع من العلماء وكان يفتي به بعض مشائخنا وتطمئن إليه النفس أنه ليس من حق الإمام أن يؤجر مسكنه، فإما أن يسكن فيه أو يمكن من هو أحوج إلى هذا السكن منه أو من هو في حاجة، لأنه وقف قصد به عين، لأنه بتأجيره يخرج الأجر أو المصلحة التي أولا يعطل المصالح التي قصدها صاحب المسجد، ويعطل كثير من المصالح لأن بعد سكنه عن المسجد يفوت كثير من المصالح من شهود الجماعة والمحافظة عليها ونحو ذلك من المصالح التي ذكرناها. ولذلك الذي تطمئن إليه أنه ليس بمالك للمنفعة، فهو موقوف عليه من باب الأجر إذا سكنه وارتفق به، فإن كان غير ساكن مكن غيره من طلاب العلم ومن يقوم مقامه أن يسكن هذا السكن، وأن يكون للميت حظه من الأجر بدل أن يؤجر ويعاوض عليك السلع، لأنه لا يملك عين لا يملك المنفعة وليس له حق التصرف فيها إلا أن ينتفع بنفسه، فكأنها موهوبة لعينه فلا يقيم غيره مقامه، وعلى هذا يتجه أن يقال أنه ليس من حقه أن يؤجر الغير وينتقل إلى سكن أوسع، وإنما عليه أن يبقى في هذا السكن ويرتفق به. نعم.
فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ.
فإن مات المؤجر يعني في مسألة الأوقاف، الأوقاف يكون هناك بطن وهذا البطن يستحق الوقف، فيؤجر البطن هذه العمائر 3 سنوات ثم يموت البطن المستحق ويأتي بطن آخر من الوقف يستحق هذا الوقف. مثلا لو أنه أوقف عمارته على أولاده على أن تأكل الطبقة ولا تستحق الطبقة التي بعدها إلا بعد حناء الطبقة العليا، فبقي في الطبقة العليا شخص واحد وأجر سنة ثم توفي أثناء السنة، فإن قلنا إن الإجارة تنفسخ استؤنف العقد، يعني يصبح البطن الجديد من حقه أن يفرض أجرة جديدة وإجارة جديدة، وإن قلنا إن الإجارة لا تنفسخ بالوقف وأن المنفعة مملوكة للبطن الأعلى وقد أجرها وهذا هو الصحيح والقوي غير واحد ومشى عليه المصنف رحمه الله أن البطن الأعلى يؤجر وتتم إجارته والمنفعة مملوكة وقد تمت المعاوضة عليها ونزل المعدوم منزلة الموجود على القاعدة المعروفة، فمنزلة المنافع المعدومة أثناء العقد منزلة الموجودة ولذلك صح التعاقد عليها، فحينئذ إذا باع البطن الأول المنفعة شهرا أو سنة وتوفي أثناء الشهر أو أثناء السنة فإنه تمضى الإجارة الأولى حتى يتم العقد الأول ويأخذ البطن الثاني نصيبا من الأجرة الباقية. مثلا أجر العمارة ب12,000 ريال فتوفي البطن الأول في نصف السنة، 6,000 الباقية تكون ملكا للبطن الثاني وعلى ورثة البطن الأول أن يمكن البطن الثاني من الباقي من الأجرة ويستحق. فهذا هو الذي عناه المصنف رحمه الله بقوله
فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ.
فإن مات المؤجر للوقف وانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة. نعم.
وللثاني حصته من الأجرة.
وللثاني حصته من الأجرة، إن توفي في ربع السنة الأول فله 3/4 الباقي، وإن توفي في نصف الأول من العام فله نصف العام الباقي، أجرة نصف العام الباقي وهل من ترى.
وإن آجر الجار ونحوها مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صحة.
بالنسبة لهذا الدرس إن شاء الله سيكون هو الدرس الأخير يعني قبل الاختبارات، والثلاثاء الذي يوافق 11 من رمضان إن شاء الله سيكون الدرس عقب صلاة العصر إن شاء الله يوم الثلاثاء، أظن يوافق 11 من رمضان الثلاثاء الثانية إن شاء الله سيكون الدرس الأول في الإجازة في اليوم 11 من رمضان في يوم الثلاثاء عقب صلاة العصر، هذا بالنسبة لدرس مكة، ويوم الأربعاء في جدة في يوم 12. نسأل الله أن يعيننا على ما يقول.
أحبكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هل يجب على المستأجر أن يؤجر بنفس القيمة التي استأجرها أم له أن يزيد؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة مفرعة عن المسألة التي ذكرناها في إجارة المستأجر للعين التي استأجرها. بعض العلماء إذا أجر بنفس القيمة فلا إشكال، لكن إذا أجر بقيمة أكبر من القيمة التي استأجر فهل يجوز له ذلك؟ في خلاف بين العلماء. من أهل العلم من منع إذا كانت الأجرة أكثر، فلو استأجر بخمسة آلاف لا يجوز أن يؤجر بستة آلاف، قالوا كأنه باع النقود بالنقود، فهو كأنه لأن المنفعة لم يستلمها ولم يملكها، فقالوا كأنه باع النقد بالنقد، وهذا ضعيف. والذي يظهر أنه يجوز له أن يؤجر بالقيمة وبأكثر، وهذا منبني على الأصل المقرر في الإيجار التي خرجت به عن أصول بيع المعدوم. وقد سبق أن ذكرنا هذا، أن المنافع وإن كانت غير موجودة في العقد لكنها منزلة منزلة الموجود، وهذه المسألة مثل تنزيل المنافع غير الموجودة أثناء العقد منزلة الموجودة، هذه هي التي وقع فيها الإشكال في كثير من مسائل الإجارة حتى في شرعية الإجارة. فإن الأصم وابن عليا حينما قال بعدم مشروعية الإجارة قال لأن المنفعة غير موجودة فصار بيعا للمعدوم، ولكن أجاب الجمهور بأن المنافع وإن كانت معدومة كما أشار إليه بالرشد وغيره في البداية، أن المنافع وإن كانت غير موجودة أثناء العقد لكنها منزلة منزلة الموجود، وإذا كانت منزلة منزلة الموجود ودفع العوض عليها كأنه ملكها، ثم إذا عوض على ذلك كان معاوضا على موجود لا على مفقود. وعلى هذا يبعد ما قالوا من أنها معاوضة مال بمال. الخلاصة أنه إذا استأجر دارا وأراد أن يؤجرها بأكثر فلا بأس، لكن بعض السلف يقول بشرط أن يزيد في الدار شيئا، كأن يصلح فيها أشياء أو يهيئ فيها أشياء تزيد من قيمة إجارتها. هذا استحبه بعض السلف وكان ينص عليه أن الإمام أحمد رحمه الله عليه رواية أنه يزيد في الدار شيئا ويؤجر لأكثر من القيمة التي استأجرها به، والذي يظهر أنه لا بأس سواء غير أو لم يغير. والله تعالى
أحسابكم الله. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين مسألة إجارة المستأجر للغير دون إذن المالك ومسألة تصرف الفضولي؟ أحسابكم الله.
بالنسبة لإجارة الغير ما لا يملكه ممكن أن تفرع على مسألة الفضول، فلو أنه أجر دارا مثلا، لو كانت لك عمارة وفوجئت بأخ لك قد أجرها وأنت لا تعلم، أجرها ب20,000 أو ب30,000 مدة معينة، وجاءك وقال يا فلان عمارتك رأيت من المصلحة بدل أنها جالسة هكذا أن تؤجر، وهذا يقع كثير بين الناس خاصة بين الأصدقاء والقرابة، إذا رأى المصلحة أو وجد منفعة أن يؤجر له دار أو سيارته فجاءك وقال أجرتها ب12 أجرتها ب30 فرضيت فعله صح، يعني إذا تصرف ورضيت فعله صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح الفضولية في معاوضته بالبيع، فلن يصح بالإجارة من باب أولى وأحرى، لأن البيع على الذات والمنفعة والإجارة على المنفعة، وكثير من مسائل الإجارة فرعت على البيع، ولذلك إذا تصرف الفضولي فأجر ورضي المالك الحقيقي للعين المؤجرة صحت إجارته. والله تعالى
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم إجارة الأرض بمبلغ من المال واشترط على المستأجر أن يترك ما أحدثه فيها من عمارة أو بئر أو سور؟ أصابكم الله.
لا يجوز أن يؤجر أرضا ويقول له كل ما تحدثه فيها تتركه، وهذا من الظلم، لأنه مال للمسلم ومن حقه أن يخرج كل ما أحدثه، ففي هذه الحالة ليس من حقه. لكن قد في بعض الأحيان قد يستأجر عينا ويحدث فيها جمالا في صفاتها، بحيث لو جاء يخرج هذا الجمال أضر بالعين، مثل ما هو موجود في زماننا، لو أنه مثلا ألبس الجدران بالرخام، استأجر منه دكان ووضع فيه رخامة، لو جاء يقلع الرخام أضر بالجدار وأضر ثم لو أقلع الرخام لا يستفيد منه. ففي هذه الحالة لو وجدت من باب المصلحة المرسلة نهي الناس عن أن يقلع المستأجر للدكان أو للدار ما أحدثه مما يضر بالعين إذا أخذ مما لا ينتفع به أخذه إذا أخذه فهذا له وجه, له وجه لا من باب المعاوضة ولكن من باب دفع الضرر عن العين. وأما مسألة أنه إذا بنى أو أحدث فيها شيئا لا يأخذه فهذا ذكر بعض العلماء رحمه الله أنه من الإجارة بالمجهول لأنه أجره الأرض بالنقود وبما يكون فيها من البنيان أو مما يحدثه فيها من البنيان فصار إجارة بمعلوم أنه مجهول. وقد بينا أن دخول المجهول على المعلوم يصير المعلومة مجهولا ولذلك لا يجوز والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ السائل أشكل علي فيما لو حصل ضرر في منفعة المؤجرة هل أصبح الضرر دون إخبار صاحب المنفعة أم لابد من إخباره واستئذانه؟ أسابكم الله.
إذا أحدث الضرر وقام بإصلاحه فهذا هو الأصل, ولكن إخبار صاحب العين من باب يحتمل أن يسامحه. فإذا أردت أن تحتار وأن تخرج من الشبهة وتقوم بإصلاح كل ما حدث في العين من ضرر فهذا لا شك أنه أبرأ للذمة وأكمل في القناعة وأرضى بما عند الله عز وجل مما عند الناس, وهو صنيع أهل المرؤات وأهل الفضل وأهل الفضل أنهم يردون الشيء ولا ينتظرون بأكمل وأفضل أو على حاله ولا ينتظرون إما صاحبه, لأنك إذا استأذنته وأحرجته تصور لو أن إنسانا أتلف شيئا فقد يكون الشيء في نظرك يسير فتستأذنه وهو كبير عليه, فلذلك الأولى والمنبغي أنك ترد العين كما استلمتها ولا حاجة أن تستأذن, فالاستئذان يحرجك ويحرج صاحب العين خاصة إذا كانت بينك وبينه مودة. هذا أمر معلوم بداها على اليد ما أخذت حتى تؤديه, الله فرض عليك إذا أخذت عينا أن تردها كما أخذتها, لا تظلم ولا تظلم, فترد عين المال كما أمرك الله عز وجل, فإن كان فيه تلف لن تستطيع أن ترد عينه على الوجه الذي كان عنه أصلحت ما فيه من النقص كملت نقصه وأصلحت فساده وعيبه, وهذا هو الواجب عليك والله تعالى.
أسابكم الله فضيلة الشيخ ما الحكم لو قال صاحب العمارة إذا أردت أن تؤجر العمارة بعد استئجارها مني فلي نسبة من الأجرة؟ أسابكم الله.
ما فيها إلا الحرام فقط, الرجل إذا استأجر منك الدار فقد ملك منفعتها بأي حق تقول له إذا أجرتها الغير فلي نسبة 5%؟ لأن هذا يعني فيه محظوران, المحظور الأول أنه إذا استأجر ملك المنفعة وإذا ملك الشيء ليس من حقك أن تتدخل في ملكه. ثانيا أنك لو قلت إنه إذا أجر الغير أخذ منه 5% فلا ندري بكم سيأجر الغير, وحينئذ تصبح الأجرة المتفق عليها بين الطرفين الأولين وإن كانت معلومة لكن بدخول هذا المجهول تصير مجهولة, وذلك يدخل عليها الفساد من ناحيتين. الناحية الأولى أنه باعه المنفعة ولم يبيع, باعه المنفعة كما لو قال له أبيعك هذه الدار بمليون فإذا بعتها لغيرك أخذ منك 5%, ما يجوز, لأن الأصل الشرعية أن من باع الشيء فقد ملك من أخذ, وحينئذ إذا جعل له يد وقال له أخذ منك نسبة وأخذ منك ثمنا معينا فهذا شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم, ويعتبر عند العلماء من الشروط التي تخالف مقتضى العقد, لأن مقتضى عقد الإجارة أن تملك المنفعة وهو صار لك شريكا في المنفعة, فهو يقول لك بعتك المنفعة وشاركت, بعتك إذا كانت لك وشاركتك إذا كانت لغيرك, وهذا لا يعرف في الشرع إجارة يملكك فيها منفعة من وجه ويكون لك شريكا من وجه آخر أبدا, إما يبيع البيت إما بيعا أو شريكا ويقول لك بعتك نصف المنفعة وأنا شريك لك في النصف, نعم, لكن أن يقول لك بعتك وملكتك إن عقد الإجارة على الصفة الشرعية ثم يقول إذا بعتها للغير فلي 5% أو 4% لا يجوز. فأولا أنه لا يجوز لأنه أكل المال بالباطل, لأن شراءه للمنفعة يمكنه من أخذ قيمتها إذا بعها للغير كما ذكرنا. وثانيا أنه لو جاء لكان بالمجهول, لأنه في هذه الحالة أدخل قيمة مجهولة ونسبة مجهولة على المبيع الأصلي وهي الأجرة المدفوعة في المنفعة إذا كان يريد أن ينتفع بها من نفسه, وعلى هذا لا يجوز أن يقول له أجبتكها بكذا وكذا، فإن أجبتها لغيرك فلي 5% أو 10%، وعليها أن يرد هذا المال إليه، وهو شرط باطل لا يستحق به المالك الأصلي شيئا. الله تعالى.
فضيلة الشيخ، هل جميع الخيارات التي تثبت في البيع تثبت في التجارة أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إما بعد، فيثبت في الإيجارة خيار المجلس قياسا على البيع، ويثبت في الإيجارة خيار الرؤية والصفة، كما لو أجره عينا على الصفة أو عينا رآها، ثم بعد ذلك ينظر إن كانت على الصفة التي وصفها أو كانت على الصفة التي أهبها بالرؤية صح وأتم الإجارة، وإلا كان له خيار الرؤية بعد ذلك. كذلك أيضا يثبت في الإجارة خيار العيب، فإذا ثبت في العين عيب يمنع من استيفاء المنفعة، فإن من حق المستأجر أن يلغي عقد الإجارة. وكذلك أيضا يثبت في الإجارة خيار التدليس والغش، فإذا غشه ودلس عليه ثم تبين أن العين المؤجرة لا يمكن استيفاء المنفعة منها على الصفة التي رآها مدلسا عليه بها، فمن حق أن يرد. وكذلك يثبت في الإجارة خيار الشرط، فلو اشترط عليه شرطا لا يعارض مقتضى، لا يناقض مقتضى أو لا يخالف مقتضى عقد الإجارة ولا يشتمل على حرام، كان من حقه وكان ذلك الخيار، وكان له الخيار في فسخ عقد الإجارة إذا لم يقم المؤجر بشرطه. مثال ذلك لو قال له أستأجر منك هذه الدار على أن تؤمن لي الماء بسعة كذا وكذا أسبوعيا، فلم يؤمن له الماء وتضرر، كان من حقه ذلك لأن هذا مستحق بالشرط. وكذلك أيضا قال له أستأجر منك عمارة وتم التعاقد على العمارة، وقال له بشرط أن تكون هذه العمارة فيها كهرباء وتبين أنه لا كهرباء فيها، أو يكون فيها مثلا الماء وتبين أنه لا ماء فيها، كل هذا خيار شرط. فإذا اشترط عليه شيئا معينا في العين المؤجرة وكان الشرط لا يخالف الشرط ولم يجد هذا الشرط، فمن حقه أن ينسخ عقد الإجارة. هذا كلها خيارات تثبت في عقد الإجارة، ومن حق المستأجر أن يلزم بها المؤجر. والله تعالى أعلم.